أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في الملاحظة الثانية أو النقطة الثانية في بعض الترجمات، ويذكر المصنف رحمة الله عليه في هذه الملاحظة أن من التزم بمادية الفكر وفسر العمليات الفكرية بأنها نتاج الدماغ ينبغي أن يصنف هؤلاء أنه من ضمن الاتجاه السوفسطائي، هكذا ذكر رحمة الله عليه. إحنا هم راح أنه نتابع ما ذكره المصنف، لما أن هؤلاء ينبغي أن يصنفوا يعني ضمن الاتجاه السوفسطائي. ذكر بأنه يجب أن يكونوا سوفسطائيين بحكم ثلاثة أسس، ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن المادة تساوي الوجود، بحيث أنه كل مادي فهو موجود، وهذه مقدمة صحيحة، وكل وجود فهو مادي، وهذا هو محل خلاف يعني بين الماديين وبين غير الماديين، فقد التزم الماديون بأنه كل موجود فهو مادي وكل مادي فهو موجود، المادة تساوي الوجود. لم يثبت أن تكون هناك وجودات ميتافيزيقية ما ورائية مجردة من عالم المادة، بينما ذهب الإلهيون قاطبتان إلى أن الوجود أوسع من الوجود المادي. الوجود هم أنه يشمل الوجود المادي وكذلك يشمل الوجودات غير المادية. والسيد رحمة الله عليه كأنه هكذا يقول: الذي يؤمن بأن العمليات الفكرية والصور الذهنية الموجودة في أذهاننا مادية لابد أنه قد استند إلى هذه المقدمة. أي مقدمة؟ بأن الوجود يساوي المادة، الوجود يعادل المادة، مع أن هذا ليس لازما كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. صبحكم الله بخير. كما سيأتي بيانه بعد قليل، وربما نشير إلى أن كثير من علماء الكلام وجمهور ربما الأصوليين يلتزمون بأن الصور الذهنية هي صور مادية، ومع ذلك أنهم يعتقدون بأوزعية الوجود على الوجود المادي. الوجود أوسع من الوجود المادي، قد يكون الوجود ماديا وقد يكون الوجود مجردا من عالم المادة ما ورائيا يعني. فهذه مقدمة من المقدمات التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. هسه إحنا خلينا نذكر المقدمات نشرحها بشكل سريع، وبعدين نبين أنه شو العلاقة هذا البحث بالاعتقاد بأن كل ما يجول في الذهن فهو مادي وكل العمليات الفكرية هي أمور مادية. هذا إيش ما علاقة هذه المقدمات بهذه النتيجة؟ يعني كل الأفكار الموجودة في أذهاننا، هاي صورتي الذهنية الموجودة الآن في ذهنك اللي تراها، هذه مثلا مادية أو ليست بمادية؟ فلنقل المقدمات. فالمقدمة الأولى هو هذا المعنى، أن المادة تساوي الوجود. المقدمة الثانية أن المادة تتغير وتتحول من حال إلى حال، وهذا أمر طبيعي مشهود لنا، حيث نشهد بأنه هذا العالم أنه متغير، الماء يتحول من حال إلى حال، الأحجار تتحول من حال إلى حال، الإنسان هذه الطبيعة البيولوجية الإنسان تتحول من حال إلى حال وهكذا. فمسألة أنه عالم المادة متغيرون هذا أمر مشهود لا غبار عليه، لا عند الماديين ولا عند الإلهيين، الكل يتفق بتغير عالم المادة. وإذا قدر أن يكون هناك من الإلهيين أو من الماديين من يقول بثبات عالم المادة فلا يسعنا إلا أن نقول له: نسألكم الدعاء. النقطة جيم، المقدمة الثالثة، أجزاء المادة تتبادل التأثير، بحيث أنه بعض الأجزاء المادية تتأثر وتؤثر بأجزاء أخرى، وهذه الأمر أيضا أنه مشهود يعني لنا، من حيث أنه العناصر إذا امتزج عنصر مع عنصر آخر مثلا يخرج عنصر ثالث مادة أخرى، فيكون هناك نحو من التأثير بين الأمور المادية، وهي حياتنا الصناعية كلها قائمة على هذا الأساس، من حيث أن بعض الأجزاء المادية تؤثر بأجزاء مادية أخرى فينتج أمر مثلا ثالث. هذه مقدمات ثلاثة: المادة تساوي الوجود، المادة تتغير، المادة يؤثر بعضها على البعض الآخر. بعد هذه المقدمات ذكر المصنف: إذا كانت الصور الذهنية هي من الأمور المادية فهذا يعني أنها تتغير من حال إلى حال، ومعنى أنها تتغير وتتأثر بالأجزاء المادية الأخرى، لأن الصورة الذهنية مادية والدماغ مادي، فأجزاء الدماغ تؤثر بالصور الذهنية المادية، والصور الذهنية المادية تؤثر أيضا في الدماغ بحكم المقدمة الثالثة أن هناك تبادل في التأثير، يعني الأجزاء المادية تؤثر وتتأثر. واضح الفكرة؟ إذا كانت الصورة المادية، إذا كانت الصورة الذهنية مادية فهي تتغير من حال إلى حال. ذكر المصنف إذا كان الأمر كذلك فسوف لا يبقى أو لا تبقى الصورة الذهنية في لحظتين، لأنه في اللحظة الأولى كانت الصورة الذهنية بهذه الشكل، في اللحظة الثانية بس احنا نخلين يعني نقول إشكال أكثر أنه في الساعة الثانية أو في السنة القادمة. قطعا أنه الصورة اللي كانت موجودة قبل سنة لابد أنه قد اعتراها نحو من التغير والتأثر والتأثير هم بالأجزاء الأخرى باعتبارها أمرا ماديا، لأن هذا القانون قانون أن المادة تتغير وتؤثر وتتأثر بالأجزاء المادية الأخرى، هذا قانون عام على كل مادة سواء كان الصور ذهنية وسواء كان دماغ أو سواء كان حجر أو مدر أو إلى آخره. فالسيد رحمة الله عليه يقول على هذا الأساس إذا كانت الصورة الذهنية مادية تتغير لا تبقى في لحظتين، وبالتالي إذا كانت هذه الصورة الذهنية لا تبقى في لحظتين فلا معنى حينئذ لقضية إيش كلية. لماذا؟ لأنه هي أصلا باللحظة الأولى كانت أفرض قضية كلية، في اللحظة الثانية لا توجد هناك قضية كلية، لا توجد قضية مثلا دائمة، لأنه في اللحظة الثانية أصلا انتفى موضوع القضية الأولى. لا توجد قضية مطلقة يعني ثابتة على كل تقدير وعلى كل حال، هذا مهم موجود باعتبار هم نكرر الأمر، نقول لأنه في اللحظة الثانية أصلا لا يوجد، لا توجد أصلا قضية في اللحظة الثانية. في اللحظة الأولى كانت هناك قضية، في اللحظة الثانية أصلا هذه القضية قد تغيرت، فإذا كانت القضية قد تغيرت في اللحظة الثانية يعني في الزمان الثاني فلا معنى لكليتها، لا معنى للدوام، لا معنى المن ليه أنها مطلقة يعني ثابتة على كل تقدير ومعبرة عن واقع نفس الأمر، لو أصلا هذا كلها ما موجود. وهذه العناصر الثلاثة الكلية يعني من قبيل مثلا أنه أن تقول كله متغير حادث مثلا أو كل مركب يحتاج إلى مركب، هذه قضية كلية وهذه قضية دائمة. كلية لأنه جاي يقول كل مركب فهو حادث، قضية كلية قضية دائمة بل دائمة، لأن كل مركب فهو حادث دائما، ومطلقة يعني صحيحة على كل تقديرين ومطابقة للواقع النفس الأمر على كل تقديرين، يعني كل مركب حادث سواء كان في هذا الزمان أو في الزمان السابق، سواء كان في عالم الدنيا أو عالم آخر ثاني، هو كل مركب حادث تطابق الواقع النفس الأمري غير مقيد، صحتها غير مقيدة بحال دون حال، غير مقيدة بأمر دون أمر. هذا المعنى، مع أن هذه العناصر الثلاثة اللي هو الكلية والدوام والإطلاق من أهم عناصر مقدمات البرهان. ولهذا أنه إذا تراجعون أنه جزء الثالث الشيخ المظفر رحمة الله عليه منطقه تجد أنه من ذكر شروطا لمقدمات البرهان، ومن هذه الشروط هذه الشروط التي ذكرناها مثل الكلية والدوام والإطلاق، هذه من الشروط المهمة، من الشروط المهمة لمقدمات البرهان للقضية البرهانية. فإذا افترضنا نكرر الأمر أن الصورة الذهنية مثل لقضية هذه الصورة الذهنية لقضية كل مركب حادث، إذا افترضنا أن هذه الصورة الذهنية مادية ففي الساعة الفلانية كانت موجودة، في الساعة التالية لا تكون موجودة، راح تتغير وتتأثر وتتبدل، فبالتالي أنه ينتفي معنى للإطلاق وللدوام وللكلية، أصلا ما في قضية كلية سبب انتفاء الموضوع كأنه تكون. ما هذه العبارة واضحة أو لا؟ أكرر
عفوا المقدمة الثالثة هذه مسلمة،
أجزاء المادة بلي هي مثلا مسلمة،
فهذا قياس السيد رحمه الله من هذه المقدمة على إبطال فكرة هذه تامة.
هستنجي احنا بس نستعرض، هستنجي نقاش إن شاء الله، هسه بس أنا استعرض رأيه يعني وراجعوا رأيه، وأنتم كم تكونوا تراجعون رأيه من أنا أحشي لعله أنا ليس أمينا في نقلي أو مثلا ليس دقيقا في نقلي على أقل تقدير بناء على حسن الظن. نتيجة هذا في التصوير للسيد الله يرحمه بناء أنه الصورة الذهنية، إيش صورة ذهنية مثلا لقضية كل مركب فهو حادث، هذه الصورة الذهنية لو كانت مادية لكانت متغيرة من حال إلى حال، وبالتالي ما ينطبق عليها شروط المقدمة البرهانية ولا توظف في قضايا البرهان إلى آخره. وعلى هذا الأساس بعد لا أكو قضية كلية لا دائمة لا مطلقة، شنو المثال والصرفصائي هو هذا الصرفصائي لا يلتزم لا بكليات ولا بأمور دائمة ولا بقضايا مطلقة، هذا هو الصرفصائي كأنه. الأمر الثاني عند السيد رحمة الله عليه، طبعا هذا فد استنتاج، احنا بعد أن ذكرنا المقدمات الثلاثة بعد هكذا انطينا فد نتيجة، انه لو كانت الصورة الذهنية مادية سوف لا تبقى في لحظتين، فتفقد شروط مقدمات البرهان فيكون الإنسان سفسطائيا. إذن هي ليست مادية، هاي محاذير، إذن هي ليست مادية، لأنه جاي أشوف أنا في الواقع ذكريات قديمة منذ أن كنت عمري مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات أو 4 سنوات، هذا المعنى، هذه الذكريات القديمة أنا أتذكر هذا المعنى، كما أنه ينقل عن ابن سينا أنه كان يذكر يوم ولادته عمه. فالنتيجة فأستاذ مو محاكل ما دام الشيخ ما موجود نرجع على ابن سينا. فالنتيجة أنه بعد أنا أتذكر أنه يوم ولادتي أو أتذكر في 5 سنوات من عمري، فتبين قضية الصورة الذهنية مو مادية. يقول السيد الطبري رحمة الله عليه لو كانت مادية لخضعت للتغير وللتبدل وللتأثير وللتأثر، فإذا هي غير مادية، هكذا ذكر السيد. جيد. 2 يقول حتى يبين الصفصطة أيضا، الفكر صورة ذهنية والفكر إلى آخره وليد أمرين، وليد الدماغ ووليد المادة الخارجية، يعني يكون عندي دماغ جهاز إدراكي وعندي مادة خارجية حتى تنتقل الصورة من العالم الخارج إلى الدماغ، كأنه هاي بناء على أن الفكر أمر مادي. يقول السيد بناء على أن الفكر أمر مادي راح يشير الفكر وليد أب وأم، هو شيء عادة يعبر عنه الأصول، الدماغ أبوه خلينا نعبر عنه وأمه المادة الخارجية فرضا، بالعكس يجوز ما أدري والله إن شاء الله، الفكر وليد الدماغ والمادة الخارجية، مع أن المادة الخارجية السيد يقول لا تأتي بنفسها علما إلى ذهننا، المادة الخارجية هذا واضح خوجيز، المادة الخارجية لا تأتي بنفسها إلى ذهننا بعد، وما هو موجود في ذهننا من الأفكار هو غير المادة الخارجية، يعني الطبيعة وجودية غير تلك الطبيعة الخارجية، فلا المادة الخارجية تحضر في ذهننا حتى نعلم بها، صحيح ولا لا؟ يعني ليس هذا الكتاب هو الذي يحضر في ذهني حتى أعلمه، لا المادة الخارجية تحضر في ذهننا حتى أعلمه، وما هو موجود في ذهني طبيعة وجودية اللي هو صورة ذهنية الكتاب، الصورة الذهنية الكتاب، وما هو موجود في ذهني من الصورة الذهنية هو غير المادة الخارجية، لأنها طبيعة وجودية أخرى غير الطبيعة الوجودية علما لتلك المادة الخارجية، خلينا نعبر أنه عن هذا وجود ورقي وذاك وجود بيولوجي مثلا، فالطبيعة الوجودية في ذهني هو غير الطبيعة الوجودية علما للمادة الخارجية، عبارته هكذا مع اختصار. يقول إذا كان الفكر هو وليد الدماغ والمادة الخارجية سلمنا، يقول مثلا فلأعلم أن المادة الخارجية لا تأتي بنفسها إلى ذهننا، فجيد، وما هو موجود في ذهننا من الأفكار هو غير المادة الخارجية. السيد رحمة الله عليه يسأل إذن من أين نفهم أن هناك واقعا خارجيا مع أنه لم يحصل الواقع الخارجي المادي وين في أذهاننا؟ يقول وهذا عين حديث السفسطائية. يقول السيد أنت من أين تعلم بأن هناك واقع خارجي؟ معنى الواقع الخارجي لم يأتي بنفسه وين؟ في أذهاننا، كل ما عندنا عبارة عن أفكار مادية، وهذه الأفكار المادية هي غير الواقع الخارجي، فإذا كانت غير الواقع الخارجي قد يقال بلي صحيح هي غير الواقع الخارجي، ولكن نحن نعلم الواقع الخارجي بحضور الواقع الخارجي في أذهاننا، قال هم الواقع الخارجي لا يحضر في أذهاننا، فلا الواقع يحضر في أذهاننا ولا أن الأفكار هي عين الواقع الخارجي، فمن أين علمنا بوجود واقع خارجي؟ هسه ما ادري انه السيد من كتب هذا المعنى، هسه ما اعرف الترجمه، اكو خطا في الترجمه ما ادري، يعني انا راجعت الترجمه نفس الحكي هذا. زين هو انت سيدنا بناء على الميتافيزيقيه الكتاب يحضر في ذهنك؟ يقول لا ما يحضر في ذهني. زين هو صوره الكتاب هو عين الواقع الخارجي نفس الواقع الخارجي انقطع عن انه غيره، فما قال لا انه صورته تحكي، احسنت صورته هم يقولون بانه صورته تحكي،
يعني على هذا التصوير يندفع الإشكال.
شنو؟
يعني كلام السيد قد يقال تام.
شلون؟
لأنه بعد الفراغ عن كون الفكر من
المادة،
من المادة فيأتي الإشكال.
شنو؟
إذا مادة فكون تنتقل المادة.
ليش تنتقل؟
إما بعينها.
لما تنتقل بصورتها.
ها؟ إما بنفسها.
فوتونات تنتقل.
وإما ها؟
فوتونات صورة عن طريق الضوء انتقلت.
تحول صار مو مادة.
احنا تحول، لا فوتونات امر ماديا
غير مادي،
الضوء امر ماديا، لا الضوء امر مادي، ضرب العين صارت تفاعلات كيميائيه وفيزيائيه بعدين بانتقالات ضمن نواقل معينه واشارات كهربائيه، فالحكي هذا راح للدماغ، انفتحت الشفره وعرفت انا شنو اللي قدامي موجود. شنو ها؟ هذا خلط سوف أوضحه، يعني فرق يخلط خلط بين نفس وجود الصورة، طبيعة الوجود الصورة، وجود بيولوجي مثلا أو وجود ميتافيزيقي، سواء كان وجودا ماديا أو ميتافيزيقيا، نفس الوجود. أنا ما علاقة بنفس الوجود، أنا علاقة بما يتضمنه الوجود من معنى، مثل الصورة الفوتوغرافية وجود عبارة عن نايلون مثلا، وأنت وجودك وجود بشري بيولوجي، فهذه الصورة الفوتوغرافية اللي عبارة عن نايلون نفس الوجود ما علاقة به، بما هذه الصورة تعبر عن مضمون، المضمون يحكي صورة زيد، فأكو فرق بين نفس مضمون الصورة تبدو والجوانب الدلالية الموجودة في الصورة اللي هو صورة زيد مو صورة عمر، وبين نفس وجود الصورة كوجود مادي اللي هو نايلون، مرة يصير خشب، مرة يصير مثلا فد مادة أخرى، حجر، ما لي علاقة في هذا، مرة يصير قماش، أحيانا قماش يرسمون في صورة في شخص معين موجود ولا لا، مرة أنا أنظر إلى نفس الوجود ما لي علاقة سواء كان وجودا ماديا أو ميتافيزيقيا، وجود قماش أو وجود نايلون أو وجود أي شيء آخر، ومرة بما يتضمن هذا الوجود من مضمون، من دلالة، من حكاية، هذه الحكاية تحكي عن الواقع الخارجي، شنو المشكلة في ذلك؟ عموما سأفصل المعنى إن شاء الله تعالى. هكذا ذكر السيد وتحقيق القول إن هذه الأسس الثلاثة، نجي للأسس، أولا المادة تساوي الوجود الأساسي الأول، تمام، اثنين المادة تتغير، ثلاثة المادة تتبادل في التأثير، أن هذه الأسس الثلاثة يؤمن بها كل من الماديين، هذا كنا ننبه عليه من البداية، يؤمن بها كل من الماديين كاتجاه فكري، وعلماء الطبيعة أيضا يؤمنون بذلك، وسواء كان الاتجاه المادي ماركسيا أو غير ماركسي، هم كل الماديين.
فرق بين علماء الطبيعة والماديين؟
أي بلي، علماء الطبيعة مثل علماء الطب، علماء الهندسة، علماء الفيزياء، علماء الكيمياء، علماء الكذا، دول علماء ما لهم علاقة، قد يكون هو عالم بالبيولوجيا ويعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، هذه الاتجاه المادي اتجاه عقائدي فكري عقائدي، وعلماء الطبيعة له علم، علماء علوم، كما أن هناك علماء رياضيات هناك علماء فيزياء، كما أن هناك علماء مثلا فلسفة هناك علماء مثلا كيمياء، علماء دول، هؤلاء علماء. هسا أفرق يعني بين العلماء الطبيعة إيش يقولون في مسألة المادة تساوي الوجود، وبين الماديين ماذا يقولون. فعندما نقول علماء المادة الاتجاه المادي يريد به اتجاه عقائدي فكري يلحد وينكر وجود الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل أنه بعض الماديين أنه ما ينكر وجود الله، وإنما هو لا أدري أزاء وجود الله، ما يقول ما أعرف أنه موجود أو أنه غير موجود، هذا المعنى مبحثنا. ومن هنا يجب أن يعني كأنه نرى واقعا، هل أن هذه المقدمة اللي هو المادة تساوي الوجود هو مقدمة ضرورية، مقدمة ضرورية لمن يعتقد بأن الفكر أمر مادي، أو أنه لا، قد أنا أعتقد بأن الوجود أوسع من المادة، ومع ذلك أعتقد بأن الصورة الذهنية صورة إيش؟ مادية. وأنا ذكرت علماء الطبيعة حتى أبين بأنه علماء الطبيعة رغم أن القسم الكبير منهم لم يكن هو الأكبر يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بأن الوجود أوسع من الوجود المادي، إيش من المادة وغير المادة، رغم كل ذلك يعتقدون بأن الصورة الذهنية هي صورة شنو؟ مادية. ما أكو شيء ملازمة أصلا. بعد شوف، أكثر علماء الطبيعة الإلهيين، أكثر علماء الطبيعة الإلهيين يلتزمون بأن الصور الذهنية صور مادية، رغم أنهم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، يعني يؤمنون بأن الوجود أوسع من المادة. بعد أكثر الأديان تبتوا، هسه أكثر العلماء الكلام مالتنا والأصوليين وإلى آخره يؤمنون بأن الوجود أوسع من المادة، وفي نفس الوقت يؤمنون بأن الصور الذهنية هي صور المادية. ماكو هيك ملازمة الذي يعتقد بأنه الفكر أمر مادي يكون يلتزم بأن الوجود يساوي المادة والمادة تساوي الوجود. ما أعرف هاي السيد رحمة الله عليه إيش كان مرتك
فيه تعليلي شيخنا
بلي
الكلية توقف الدوام يوقف المنطقة
ناقش هذا ناقش هذا كلها ناقش تفهمت إن شاء الله لا. فالنتيجة أنه هذا الذي ذكره السيد لا، هسه مع الالتفات احنا ناقش المقدمة الأولى، أن الأساس الأول اللي هو المادة تساوي الوجود قد يطرح بصياغتين حتى أبين كيف أن علماء الطبيعة يؤمنون بالأساس الأول، بس علماء الطبيعة يؤمنون بالأساس الثاني وبالأساس الثالث، فما عندنا في مشكلة حتى حين نؤمن بالأساس الثاني والثالث. وشين الأساس الثاني والثالث؟ هو المادة متغيرة والمادة تتأثر وتؤثر، صح ولا لا؟ كيف أن علماء الطبيعة والكذا أنه يؤمنون بالأساس الأول من أن الوجود يساوي المادة؟ نقول هنا نطرح صياغتين لهذه الفكرة، يا فكرة المادة تساوي الوجود، نطرح صياغتين حتى أبين شنو قصدي بأنه علماء الطبيعة والاتجاه المادي يؤمنون بهذا الأساس. ألف صياغة الأولى أن يقال اللا وجود لواقع وراء واقع عالم المادة. وهذا ما كان يقصده السيد العلامة رحمه الله يعني في كتابه بأنه ما عندنا واقع غير واقع عالم المادة، وهو اعتقاد مبني على أصول معرفية وفلسفية. شلون؟ فبناء على أن المصدر الحسي هو المصدر الوحيد الموضوع للإنسان، فقط عندنا مصدر حسي، المصدر العقلي ملغى، فقط أنا أعتقد بأن المصدر المعرفي هو المصدر الحسي، والحس لا ينال حسب الرأي المعروف عنهم لا ينال إلا المادة وآثار المادة، هذا هو المصدر الحسي. فبناء على أني لا أعتقد من المصادر المعرفية إلا بالمصدر الحسي، هنا أقول بأنه لا وجود إلا للمادة، والمادة فقط هي التي يمكن أن يكون لها تحقق وجودي، أما الكائنات الميتافيزيقية فلا سبيل للاعتقاد بها، لأن أنا ما أمتلك مصدر معرفي إلا المصدر الحسي. الذهن البشري إذا مثلناه بصندوق ليس له إلا فتحة واحدة يستطيع أن يرى من خلالها، اللي هو الحواس الخمس، والحواس الخمس لا تنال إلا إيش؟ إلا لا تنال إلا المادة وآثار المادة، هكذا. فبعد هؤلاء اعتقدوا على هذا الأساس بأن المادة تساوي الوجود، فجيد هذا. الصياغة الثانية بأن المادة تساوي الوجود، وهي الصياغة المهمة اللي تنفعنا، نقول بمعزل عن النظر إلى أن في عالم الواقع هل يوجد فقط عالم المادة أو واقع آخر غير واقع عالم المادة، يعني كائنات ما ورائية. هذه الصياغة الثانية تقول أن كل شيء مادي طبعا يمكن تفسيره تفسيرا ماديا عبر المصدر الحسي والمنهج التجريبي والاستقرائي. كل شيء يمكن تفسير تفسير مادي. أنا قبل أنه أنا أوضح هذه الفكرة فقط على الهامش كأنه أذكر، تقريبا عندما قامت الحضارة الحديثة في أوروبا كان هناك عالم اجتماع معروف يعني أوغست كونت، هذا كان هكذا يصنف، يقول بدأت أول ما بدأ أنه الأديان بدأت، ومن ثم جاءت الفلسفة، ومن ثم أنه ماتت الفلسفة وبدأ العلم كأنه عصر العلم إحنا. فالعصر الأول هو عصر البدائية والتخلف وإلى آخره من هذه الجهة، اللي كان يعتقد ذلك العصر اللي فيها أديان نشأت كثيرة، هو إيش يعتقد عند البشر يعني كأنه هذه، كان يعتقد بالآلهة المتعددة وأن هناك إله للمطر وأن هناك إله للرياح وهناك إله للرزق وهناك إله للكذا إلى آخره. بعدين إجت الفلسفة وقضت على هذه الأسباب الكثيرة وحصلتها بسبب واحد، إذا تقلص عدد الآلهة صار إله واحد بالإله الإبراهيم المعروف، لكنه الفلسفة أثبتت هذا المعنى عبر يعني كأنه المدارس الفلسفية اليونانية. ومن ثم وفي العصر الحديث يقول العلم قد استطاع أن يقضي على هذا الإله الواحد، هي كانت آلهة كثر ومن ثم صار واحد، ومن ثم قضينا على ذلك الإله الواحد اللي هو بعصر العلم، هو عنده العبارات غير مناسبة أنه نذكرها. فهذا أوغست كونت يعتقد بأنه المنهج العلمي قادر على تفسير كل ظاهرة تتوهم أنت، هو يعتقد تتوهم أنت بأن مرجعها إلى أمر غيبي ما ورائي ميتافيزيقي. ولهذا كان الناس يعتقدون بأن الكسوف هناك فد كائن من وراء غيبي يتبين بأنه الكسوف ظاهرة طبيعية. كان يعتقد الناس بأنه مثلا بعض الأحجار لها تأثير على بعض الأمراض، تبين بأنه لا، هو أكو مناعة، جهاز مناعة عند الإنسان هو الذي يقضي على المرض مثلا. يعني كان انه في بعض الشعوب يعني المتخلفه كانت تعتقد بان الجوع مسؤول عنه، فالافعى موجوده في داخل الانسان، تبين لا، الجوع في احساسات موجوده يعني باعازه من الدماغ، بان الجسد محتاج طاقه، يحتاج كذا، يروح ياكل الانسان. فكل شيء يمكن تفسيره تفسيرا ايش؟ ماديا. وطرح هذا المنهج انه في الحضاره الحديثه، يعني الان في المدارس العلميه يعني الحديثه يعني قصدي العلميه الطبيعيه، علماء الطبيعه لا يصح عندهم أن يؤتى بتفسير غيبي لظاهرة مادية، إما أنه أن تأتي بتفسير مادي، وإما أن تقول ما أعرف بعد ما وصل. أما أن تأتي بتفسير غيبي لبيان ظاهرة مادية هذا ما لك حق، وإلا يصير يقولون فوضى، يعني هل يجي يدعي يجي إدعاءات. فالشخص أنه أصابه الصرع في المرض، أنه أصابه الصرع وراح تشنج يتكلم بكلمات غير مفهومة، يصدر منه أصوات غير طبيعية، فأنت تقول له أنا أعرف سبب هذا، هذا نوع من الجن مثلا أصابه، هو لا يروح يفسر فيجد بأن هناك مثلا بعض مراكز الدماغ قد تأثر فصار هذا بنحو من الصرع. النتيجة لابد أن يعطى تفسيرا طبيعيا لكل ظاهرة طبيعية، هكذا هم ذكروا. طبعا بمناسبة هذا أوغست كونت في كان ملحدا ومن ثم قبل قبيل وفاته يعني آمن بوجود الله سبحانه وتعالى على ما ينسب إليه وكيف كان. فعلى هذا الأساس أنه سار المنهج الحديث في العلوم العصرية هو يعني يعيش ملحدا ويموت يعني إلهيا من هذه الجهة. فسارت العلوم الحديثة مثلا في علم الطب لا يفسرون مراكز الحب والعاطفة والحزن والمعلومات الذهنية ونحو ذلك تفسيرا مرجعه إلى الميتافيزيقيا بخلاف الفلاسفة. الفلسفة القديمة تقول كل هذه الأمور هي أمور غير مادية ميتافيزيقية، حتى سيد الطبري رحمه الله في أصول الفلسفة ذكر الحب والعطف والحنان والرأفة وما أعرف إيش إلى آخره، والصور الذهنية والاستنتاجات والخيالات كل هذه ميتافيزيقيات، كل هذه أمور مجردة من عالم المادة. هذا المعنى. هم يقولون لا، وإنما يرصدون هذه الأمور في بعض أجزاء الدماغ، مثلا أن قشرة الدماغ هذه المتعرجة تفتو اللي ملحوظة في يعني الباتشات من هذه الجهة، هذه قشرة الدماغ المتعرجة طبعا فيها يعني أمور كثيرة، هي فد شغلها كثير، تكون مسؤولة عن الأحاسيس والأصوات. وأنا أحيانا باب المزاح أقول بعض الأذهان مو أذهان بشرية، وإنما هي عبارة عن باتشات تفكر ما تفكر بشكل مستقيم وتريد تصادر آراها على البشر ما في حقيقتها يعني أشبه برؤوس الخروف. عموما فيقولون قشرة الدماغ تكون مسؤولة عن الأحاسيس بعد والأصوات والروائح والذكريات، هي كلها موجودة في قشرة الدماغ. يقولون إنه لا أمر ما ورائي ولا ميتافيزيقي ولا نفس بشرية، هي قشرة الدماغ موجودة بها الذكريات، يعني تقدر تعبر عنه بأنه الهارد مالت الإنسان في قشرة دماغه، هي هارد الإنسان، وأما رام الإنسان ففي المخيخ على ما يقولون أو فتشي آخر سماده الرام مالت يعني هي سرعة قوة الذاكرة وكذا من هذه سرعة التفكير وكذا. ولا يعول العالم الطبيعي على ما تعتقده الشعوب في تفسير الظواهر المادية من خلال بعض الاعتقادات الزائفة هم يعبرون عنها التي يحسبها الناس من المجربات وهي من الخرافات، هذا هم يعولون عليها، بل وضعوا شروطا في صحة التجربة. طبعا احنا في شعوبنا كل شعوب في خرافات، والشعب ايش عنده تلك الشعوب تعده هاي مو خرافات، هذه تجارب اصلا، تتفتوا هذه أمور عبارة عن تجارب مثلا، ومن تحقق بيها شوفها ما خاب على شروط التجربة العلمية الصحيحة. تمتون مثلا أنه امرأة هي ما حاسبة زين لحملها، فصارت قالت أنا صارت لي 10 أشهر، شو 10 أشهر؟ تقول لعله هذه مات له لحم بعير، لأن البعير 10 أشهر يلا مثلا يحصل عنده، ويعتقدون بها وهذه يعتبرونها من المجربات. المرة واحد يناقشني بهاي المسألة بس أنا استحيت أن أناقش، يعني أنه هذا الرأي يعني لا يمكن أنه يناقش به. تمتون من هذه الجهة. أو مثلا بعض الحصى مثلا يوضع على مثلا بطن المريض أو ما شابه مثل هذا الطفل بأبو صفار، فيخلون عليه بعض الحصى مثلا ويشربونه ماء حلو محلى، فيشوفونه يتعالج، فيقولون هذه الحصى هي التي عالجته، هو الماء المحلى هو الذي عالجه، ضوء موجود ضوء وماء محلى يعالج أبو صفار. إذا ما تعالج شو يقولون؟ ما يقولون الحصى ما عالجته، وهذا الماء المحلى ما سوى له شيء، يعني تفتوا الحسنات يخلونها للحصى والسيئات يرجعون للماء المحلى.
عندنا لها النظائر احنا اللي ننفض هذه
النهجية، شان
يعني مثلا القميص وكذا، قميص وصف وكذا،
بلي
بعض القضايا يعني
الإعجازية مثلا، لو شنو الإعجازيات احنا ما عندنا مشكلة بيها،
يعني
كلامنا على الوضع الطبيعي. نقول مثلا هذه الخرافات الشعوب، مثلا نعق الغراب، نعق الغراب يؤدي إلى مشاكل في داخل البيت، مو نعق الغراب يسوي مشاكل داخل، سوء خلق الزوج هو الذي يؤدي إلى مشاكل في داخل البيت.
يعني الضابط
يعني الغراب هو الزوج تبين، مو الغراب هو
يعني في ضابط في كون هذا مقبول وذاك مرفوض، هو شنو يعني؟
ولهذا نجيلت قلت وضعوا شروطا للتجربة العلمية، إذا لاحظتم أي وضعوا شروطا إنه حتى تكون تجربة علمية. مثلا عند في العراق إنه إذا مرأة جيت تعجن أو تخبز، باعتبار العراق المرأة تعجن وتخبز وكش تسوي تفهمي شلون ولا، ومع ذلك تزوجها وجهها مع يعني كأنه، فالنتيجة أنه طفرت في العجينة، وعشان شو يعتقدون مثل راح يجي ضيف يبا ما كويت حاجة من المجربات، شنو هذا من المجربات؟ إذا ما إجا كلها تسكت ما حد يحكي. إذا إجا مثلا ثالث يوم إجا قال ها مو إجا نظيف، حتى إذا كان ثالث يوم ما في مشكلة، طبعا حساب الاعتماد يقول لابد في خلال هذه السنة واحد يزورنا، خوب إحنا مو مهجورين إحنا. عموما فواقع أنه هذه الصياغة معمول بها من قبل علماء الطبيعة، وهؤلاء أنفسهم قد يكونون إلهيين كما هو غالب علماء الطبيعة إلهيين لا ماديين، فهذا شنو معناه؟ أنه أنا كل شيء أفسره تفسيرا ماديا، فمن هذه الجهة يفسرون نتاج الدماغ ونتاج هذه الأفكار كلها عبارة عن ظواهر مادية يفسرها، وإن كان هو في حقيقة ماذا؟ هو إلهيين أصلا. ماكو ملازمة بين أن أعتقد بأن الفكر مادي وبين أنه أقول بأن المادة تساوي الوجود. هذا المعنى. طبعا قد يتعدى عالم الطبيعة اختصاصه، مثلا شو يقول؟ يقول احنا ما دام كل شيء نفسره تفسيرا ماديا، فما قبل الانفجار العظيم وبداية الكون انه يكون فسره تفسيرا ايش؟ ماديا. مع انه جملة كبيرة من علماء الطبيعة ذكروا بأن العلم حده عند الانفجار العظيم، لأن العلم ايش يفسر؟ العلم يفسر المادة وقوانين المادة، أما ما قبل المادة هذا مو شأن علم أصلا، موضوع العلم ينتفي. ويجد عبر بعبارة صناعية بأن العلم موضوعه المادة، وما قبل الانفجار العظيم لا مادة حتى يتحدث العلم، أصلا العلم منتفي. هذا يحصل خلط عند بعضا، وإن كان هذا البعض من العلماء الكبار من الفيزيائيين الكبار أمثال هوكينج وجماعته. فالنتيجة أنه
هذا قولهم، قول العلماء على تفسير أنه مادة،
بلى
قولهم بأنه قبل المادة هو شو؟
بلى
لا مادة، هذا هم معلوم،
خليه معلوم ما هو مشكلة. لا مادة هم شو يقولون؟
التناقض.
لا لا، هم يقولون بأنه الكون له بداية، قبل هاي البداية ما نعرف شنو أصلا، ما ندري شنو
هذا هو علم. هذا قول،
لا مو علم، هذا إذا كان الكلام أنه كل جهل هم يصير علم، يعني أعلم بجهلي، هذا المعنى. أنا أقول ما أعرف، لا أدري، أمر سلبي، شك. شنو قبل الانفجار؟ الآن هم ذا سألهم شنو ما بعد حدود الكون؟ الكون له حد؟ هم جايون الكون جاي يتوسع، صحيح ولا لا؟ أنا مو شعون. فالكون جاي يتوسع، نقول له شنو بعد هذا الحد الكون؟ شنو ما يعرفون شنو؟ أمر مجهول أصلا بالمرة. فالنتيجة هناك واضح الفرق بين الصياغتين، بين صياغة المادي الذي يقول أنا أعتقد بعدم وجود شيء غير المادة، أعتقد بعدم وجود هذا الشيء غير المادة، فإن الصياغة الأولى تعبر عن اتجاه فكري عقائدي كأنه، والثانية تعبر عن منهج علمي، ولكن كلتا الصياغتين تشتركان في تفسير كل الأشياء المادية عن طريق المنهج العلمي الاستقرائي، صح ولا لا؟ التجريبي أو العلمي. هذا بالنسبة إلى الأساس الأول، وكما لاحظنا أنه ما له علاقة في أنه الظواهر الذهنية فكر أو مو فكر كما توهمه السيد رحمة الله عليه. وأما الأساسان الثاني والثالث، يعني المادة متغيرة، ما هذا الأساس الثاني؟ والثالثة المادة تتبادل التأثير مع المادة الأخرى، فهما محل اتفاق الجميع، وليس بوسع أحد أن ينكرهما، بل المنكر لهما قد يكون سفسطائيا، الذي ينكر بأنه عالم المادة والله يقول أنا ما أعتقد بأن عالم المادة متغير، لا عالم المادة متغير. لا إحنا بغض النظر عن قانون الفيزياء، أنا أعتقد بأنه القوانين الرياضية، أكو فرق بين القانون الطبيعي والقانون الرياضي. القانون الفيزيائي هو قانون طبيعي، القانون الرياضي قانون تجريدي ما له علاقة بالطبيعة، هو واحد زائد واحد يساوي لنا اثنين في كون، في هذا الكون أو في الأكوان الموازية، بناء على وجود أكوان موازية كما يقولون، بعد في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخر، هو واحد زائد واحد يساوي لنا اثنين، ما تيبقى في الخطأ أصلا، هو واحد زائد واحد يساوي لنا اثنين، انتهت المسألة. بينما أنه القانون الطبيعي لا، هذا مأخوذ منين؟ من سلوك الأجسام الطبيعية، هذا من قبيل أنه حركة السيارة إذا تمشي كل كيلومتر كل ساعة كيلومتر، معلوم بعد استنتج القانون بأنه في ساعتين تمشي كيلوين، هذا قانون مستنتج من حركة الطبيعة وآثار الطبيعة، هذا قانون فيزيائي، هذا المعنى. إيه طبعا هم عندهم بحث، هم لورانس كراوس وكينج عندهم بحث في القانون الفيزيائي يعتبرونه نسبية. فالنتيجة الآن، والآن نأتي إلى ما استنتجه المصنف رحمه الله من هذه الأسس حيث ذكره، قال كل تصور إذا كان ماديا فسوف لا يبقى لحظتين، تمام؟ هو هكذا ذكر، كل تصور، كل صورة ذهنية إذا كانت مادية ما راح تبقى لحظتين، لأنه في اللحظة الأولى كان لها هذا المعنى، وفي اللحظة الثانية سوف يكون لها وجود آخر، هكذا ذكر السيد قبل قليل، صحيح ولا لا؟ ولهذا قال أنه فلا معنى لقضية كلية ودائمة ومطلقة، هيك ذكر. وهنا وقع التباس في هذا الطرح، نوضحه بعد التفريق بين أمرين. وقع التباس بين أمرين، الأول اختلط عليه، الأول الأمرين هو الطبيعة الوجودية للأفكار، يعني وجودها شنو؟ هذا مثل ما عبرنا قبل قليل، وجود الصورة الفوتوغرافية نايلون، وجود صورة زيت في هذا المكان مثلا بالحائط حجر، بهذا الخشب خشب، في ذهني وجود بيولوجي أو وجود ميتافيزيقي بنفس الطبيعة الوجودية للأفكار من حيث أنها وجودات مثلا مادية أو ميتافيزيقية أو شيء آخر. بعد الثاني مضمون هذه الصور وما تشتمل عليه من مضامين دلالية بحيث تحكي عن من؟ عن عالم الخارج. فصورة زيد واحدة سواء كانت وين؟ في الورقة أو في النايلون أو في الحائط أو في ذهني، هي صورة من حيث صورة واحدة يعني كتعبير عن زيد، لكن الطبيعة الوجودية شبيها تختلف. لأن مرة الطبيعة الوجودية أنه تكون أمر بيولوجي، مرة الطبيعة بيولوجية خشب، مرة ورق، مرة حجر، مرة ما أعرف إيش إلى آخره. فأكو فرق بين ذات الطبيعة الوجودية للصورة وبين ما تعبر عنه الصورة من شنو؟ من مضمون. ما أدري وضحت الفكرة ولا لا؟ هذا المعنى اللي هم يعبرون عنه. الصورة الذهنية لها وجود ولها ماهية، يعني لها وجود من حيث الوجود هم يقولون مجردة، ومن حيث ما تحكي عنه هذا إلها مضمون كأنه من حيث ما تحكي عنه. وقد توهم السيد رحمة الله عليه أن الصورة العلمية لأنها مادية فهي متغيرة من حال إلى حال فتفقد المضامين الدلالية، وليس هذا صحيحا. فقد تتغير الصورة العلمية، ترى هكذا تقول جيد، إذا كانت هذه الصورة شنو الشيء الذي استفاد؟ إذا كانت هذه الصورة مادية فيتغير من حال إلى شنو؟ إلى حال. هو أصل الوجود راح يتغير، وإذا تغير الوجود تغير المضمون. إذا تغير الوجود بعد المضمون هم راح يتغير ما يحكي عنه. مثلا أنه وجود هذه الصورة فوتوغرافية تحولت من حال إلى حال فصارت شيء آخر بعد، يعني كأنه تتلاشى الصورة المعنوية لها. المضمون الموجود في الصورة الفوتوغرافية راح يتلاشى إذا تغير نفس الوجود المادي. واضح الفكرة؟ فإذا كان الوجود المادي البيولوجي الصورة الذهنية لو كانت وجودا ماديا قول جيد، من تتغير من زمن ألف إلى زمن باء هذا التغير الوجودي يؤدي إلى التغير المضموني أصلا، لأن المضموني جزء من هذه الصورة. فإذا تغير وجود الصورة من حال إلى حال بعد الصورة هم ما تبقى موجودة، يعني ما تحكي عنه هم راح ينتفي، المضمون الدلالي ينتفي. تكرار ولا مو تكرار؟ هو السيد هكذا يقول، احنا هكذا نقول له، نقول له لا، الصورة الذهنية مثلا نقول حتى تعبر عن الشيخ زيد من الناس تعبر تكون تشتمل على هذه العناصر الدلالية، مثلا عنصر ألف وباء وجيم، تمام؟ عنصر ألف وباء وجيم كون موجودة في هذه الصورة اللي في ذهني حتى تعبر عن الشيخ المعين، هو تمام هذا. نقول عندما يحصل هناك نحو من التغير، هذا إذا كان هناك تغير سريع، طبعا احنا ما نلتزم بأنه هناك شيء تغير سريع. إذا كان هناك تغير فمن يروح ألف يجي مكانه شنو؟ ألف. من يروح باء يجي مكانه باء. من يروح جيم يجي مكانه جيم. تبتوا طبيعة التغير في الصور الذهنية الموجودة في الدماغ هو على هذا السبيل، فتبقى الصورة محافظة على إيش؟ على المضمون وإن تبدلت أجزاها. هذا من قبيل أنه الصورة الفوتوغرافية والرسم تمسح هذا اللون الأسود وتأتي بلون أسود آخر، تمسح هذا اللون الأبيض في الصورة وتأتي بلون أبيض، وتبقى الصورة محافظة. أسأل أحد بينه، تبقى الصورة محافظة على مضمونها الدلالي بحيث تبقى حاكية على زيد، عن زيد. تبتوا؟ وهذا عن طريق أنه هناك قوانين في ذهن الدماغ بإمكانها أن ترث المعلومة، تبتوا، وتحافظ على المعلومة من هذه الجهة. هذا من جهة. وبعبارة أخرى وجود تغيرات في المادة الدماغية هذا مو معناها أنه تنتفي وتزول وتتلف، وإنما تبقى محافظة عليها ولو عن طريق الإيراث، أنه هذه المعلومة ترتع كما هو الحال في الدي أن أي. الدي أن أي أمر شنو؟ أمر مادي، هو بلا إشكال ولا كلام، هو مو أمر مجرد من عالم المادة. اللهم الفلاسفة باشر عيب يقولون بأنه الدي أن أي مجرد من عالم المادة. الدي أن أي أمر مادي ولكنه يبقى محافظ على كينونته منذ طفولتي إلى أن أموت. الدي أن أي ما يتغير. ليش؟ للأجيال. لا لا، قصدي أنا الدي أن أي مالتي بالخصوص، بخصوصي منذ طفولتي إلى أن أموت. أفرض عمري 100 سنة، 10 أجساد أنا يعني مشتغل عليها، 10 أجساد أشتر بعد يا يتحمل إذا فوق 100% ما حيتحمل. فعشرة أجساد هذه الدي أن أي يبقى محافظ على نفسه بحيث يتغير جزء ويأتي جزء آخر مكانه من سنخه، مو أنه يأتي شيء آخر ويتغير وكلها تروح وتذهب وما فيش كلام أصلاً. ثم من قال بأنه إذا كانت الصورة مادية كنت تتغير دفعة واحدة؟ ليش هي الصورة الموجودة في الكاميرات التصوير وفي الرامات وفي أجهزة التسجيل هذه الصور مادية ولا مجرد عامة مادة؟ مجرد مادية كما واضح. إذا كانت مادية وضم أنت فدرام فضم فد 20 سنة نلقاها متغيرة إذا نعرضها على الحاسبة، لو نلقاها نفس الصورة موجودة على حالها. فمو ضرورة إذا كان شيء صورة مادية كون إنه تتلف، قد تكون هناك حوافظ معينة أو قوانين معينة تحافظ على نفس ذلك الوجود المادي. هذا اشتباه، من قالوا المادة متغيرة الصورة كنت تتغير تغيرا شنو؟ تغيرا دفعيا مثلا أنه هناك قوانين موجودة كذا، وإلا ما خبرك سيدنا عن الدي ان اي مثلا، ما خبرك عن يعني إلى آخره من ال يعني النظائر، فتعطلت كذا، والحمد لله رب العالمين.